إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فمن أركان الإسلام ومن مبانيه العظام الزكاة، وقد قرنت في 82 آية في القرآن العظيم مع ركن الصلاة، لأهمية هاتين العبادتين. والزكاة هي طهرة لصاحبها، وتزكية لنفسه، وسبب لنماء ماله، كما قال الله تبارك وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام جاءه ابن أبي أوفى أو غيره بزكاته، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. ويقول الله تبارك وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أي أن الله عز وجل ينمي المال ويضاعفه لصاحبه بسبب تأدية الزكاة وامتثال أمر الله فيه. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. فالصدقة سواء كانت واجبة أو مستحبة تكون سببا لبركة المال ودفع الآفات عنه ونمائه. والله يقول: وما أنفقتم من نفقة فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقد جاء الوعيد الشديد والتهديد الأكيد في حق مانع الزكاة، من ذلكم قول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة فيحمى عليها فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كلما بردت أعيدت، أي كلما بردت أعيد تحميتها فيكوى بها صاحبها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: وما من صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها، أي وتعاهد المساكين بذلكم الحليب، إلا بطح لها بقاع قرقر، بقاع أي بأرض مستوية، قرقر أي أملس، وتأتي أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، فتطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: يا رسول الله، وصاحب البقر والغنم؟ قال: وما من صاحب بقر ولا غنم إلا جيء بها يوم القيامة فبطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، أي لا يتخلف منها شيء، ليس فيها عضباء ولا جلحاء ولا عقصاء، أي أنها ذوات قرون وقرونها سليمة، ليست مكسورة القرون ولا ملتوية القرون. قال: فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأصحاب الأموال الذين لا يؤدون حق الله فيها ولا يزكونها يعذبون بأموالهم وتصير عليهم نارا وعارا وشنارا. ومن أدلة ذلك إضافة إلى ما تقدم ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، شجاعا أي ثعبانا عظيما له زبيبتان أي نقطتان سوداوان فوق عينيه، فيقول أنا مالك أنا كنزك، أنا مالك أنا كنزك، ويتبع صاحبه. وفي الحديث أنه يطوق صاحبه، أي أن هذا الثعبان يصير طوقا لصاحبه ويأخذ بالهزيمتي أي بشدقيه ويقول أنا مالك أنا كنزك. وقرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وفي مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن هذا الثعبان الأقرع أي صار رأسه أقرع لا شعر فيه من كثرة ما فيه من السم، فيتبع صاحبه ويفتح فاه، كلما أتى صاحبه فر منه فيتبعه ويقول أنا مالك الذي خبأته، أنا كنزك. فإن لم يجد أي سبيلا منه مد يديه إلى فيه فيقضمها كما يقضم الفحل والعياذ بالله. هذا شأن المال الذي يجمعه صاحبه ويعدده ولا يؤدي حق الله فيه، يعذب به ويفزع به ويخاف. فالحذر عباد الله من منع الزكاة ومنع حقوق الأموال التي أوجبها الله تبارك وتعالى. والأموال الزكوية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: النقدان وهما الذهب والفضة، ويلحق بهما ما ماثلهما في العلة وهي الأموال الورقية، فنصاب الذهب أن يملك الإنسان 20 دينارا، ونصاب الفضة أن يملك الإنسان 5 أواق وتساوي بالدراهم 100 درهم، فهذا هو نصاب الذهب والفضة. فمن ملك هذا النصاب أو أكثر منه وحال عليه الحول فعليه الزكاة، ومقدار الإخراج ربع العشر، وهو أن يقسم الإنسان ما يملك من ذلك على 40، والناتج هو ربع العشر. والأموال الورقية تقاس على أقل النصابين من الذهب والفضة، وأقل النصابين الفضة، ويساوي نصاب الفضة بالجرامات 595 جراما. فمن ملك قيمة هذا المقدار من الأموال الورقية فقد ملك النصاب. ويعادل بعملتنا 100,000 165,000 625 تقريبا، فمن ملك هذا المقدار أو أكثر منه وحال عليه الحول، أي دار عليه السنة، دارت عليه السنة، فعليه الزكاة، يخرج ربع عشر ما يملك. وهكذا أيضا من الأموال التي تزكى عروض التجارة، على قول أكثر أهل العلم وهو الراجح والأحوط، أي ما أعده الإنسان للبيع، ما أعده الإنسان للبيع. وثبت ذلك عن عمر وابنه عبد الله بن عمر، لأنها أموال. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. فما كان من العروض معدودا للبيع وحال عليه الحول ففيه الزكاة، ومقدار الإخراج ربع العشر. وهكذا الديون زكاتها على أصحابها، تضاف الديون إلى ما يملك الشخص من الأموال، ثم يزكى عنها كغيرها من الأموال. فإن كانت هذه الديون عند أناس موسرين باذلين فيزكيها صاحبها، ولو لم يقبضها. وإن كانت عند أناس معسرين أو مماطلين فيزكيها متى قبضها. وهكذا حلي النساء فيه زكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لعموم أدلة أخذ الزكاة من الذهب والفضة. وأيضا دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة ولها فتخات، أي حلق لا فصوص فيها، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ أو قال: ما هذا يا عائشة؟ قال: تتزين بذلك لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبين، أي أن يكون ذلك نارا يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا دخل على أم سلمة ولها أوضاح، فأخبرها نوح ما تقدم. فالحلي حلي النساء إذا كان بالغا النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وزكاة الذهب أو نصاب الذهب قد تقدم، ويساوي بالجرامات 85 جراما، فمن ملك 85 جرامة فأكثر وحال عليه الحول ففيه الزكاة. والزكاة من المواشي تخرج من الإبل والبقر والغنم، ونصاب الإبل 5 دود، أقل النصاب 5 دود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. من ملك أقل من 5 ذود ليس عليه صدقة، إلا أن يشاء ربها يتصدق بصدقة النافلة. لكن إن ملك 5 ذود فعليه شاه، وهكذا في كل 5 شاه حتى تصل إلى 24، ففي كل 5 شاه. فإذا زادت أو فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، بنت مخاض وهي ما لها سنة، وصارت أمها ماخضا أي حاملا، في الغالب تحمل بعد السنة، ففيه بنت مخاض، وهكذا إلى أن تصل إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، ففيها بنت لبون وهي ما بلغت 2 دخلت في 2 وصارت أمها أو وضعت حملها وصارت ترضع حملها 2 إلى أن تبلغ 45 ففيها بنت لبون، فإذا زادت واحدة ففيها حقة أي طروقة الجمل إلى 60 وهكذا إلى آخر النصاب المذكور في حديث أنس رضي الله عنه. ويشترط في المواشي أن تكون سائمة أي ترعى بنفسها غالب الحول، وأن تكون بالغة النصاب، وأن يكون حال عليها الحول أي دار عليها العام. ونصاب البقر ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أرسله إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 30 أو أن يأخذ من كل 30 تبيعة وتبيعة، ومن كل 40 مسنة، والمسنة ما بلغت 2 وما بلغت سنة يقال له تبيعة وتبيعة، فأمره أن يأخذ من كل 30 تبيعة وتبيعة ومن كل 40 مسنة، فمن ملك دون 30 من البقر ليس عليه زكاة واجبة إلا أن يشاء ربها فيتصدق فله ذلك. ونصاب الغنم أن يملك الإنسان 40 فإذا ملك 40 سواء كانت من المعز أو من الضأن الذي يسمى بالكباش، أو كانت مختلطة فيضم المعز إلى الضأن بالإجماع، فإذا ملك الإنسان 40 من المعز أو من الضأن أو من المعز والضأن وحال عليها الحول وكانت سائمة فوجب عليه الزكاة، وزكاة 40 شاة واحدة زكاة 40 شاة واحدة، فمن ملك دون هذا المقدار ليس عليه شيء إلا أن يشاء ربها يتصدق بشيء من قبل نفسه نافلة إلى 20 إلى 120 عليه شاة واحدة، فإذا زادت شاة فعليه شاتان إلى 200، فإذا زادت على 200 فعليه 3 إلى 300، ثم في كل 100 ثم في كل 100 وهكذا، كما في حديث أنس رضي الله عنه عند الإمام البخاري. وإذا وجد خليطان فأكثر أي أن أنعامهم مختلطة في مسرحها ومراحها ومبيتها في مرعاها، فيخرجون من جملة أو من مجموع ما يملكون ولا يفرقونها خشية الصدقة ولا يجمعونها خشية الصدقة، وإنما يخرجون من جملة هذه الأنعام المجموعة ثم يتقاسمون ما أخرجوه كل بحسب ما يملك، فإذا وجد 2 مثلا كل يملك 20 وهي مختلطة تذهب وتغدو وتروح وتبيت في مكان واحد فيخرجون شاة واحدة ثم كل يدفع نصف هذه الشاة، أحدهما يخرج الشاة والآخر يعطيه نصف قيمتها، وإذا كان أحدهما يملك 30 والآخر 10 فذاك يخرج الثلثين وذاك يخرج ما بقي، وهكذا يعني قيمة ما بقي من قيمة الشاة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق المجتمع وأن يجمع المفترق خشية الصدقة، أي حيلة على الصدقة لئلا يخرجها أصحابها. فإذا كان لكل واحد مثلا 20 فإذا كان لكل واحد 20 شاة وهي مجتمعة في مسرحها ومراحها ومأواها ومرعاها، فعليه ما شاء. فإذا حصل التفريق كل قبل أن يأتي المصدق أخذ الزكاة، كل يأخذ حظه من هذه الأغنام، فليس على أحدهما شيء، لأن هذا يملك 20 ذاك يملك 20 فليس على أحدهما شيء. والحامل لهما على هذا التفريق لئلا يدفعوا الزكاة من مجموعها ومن في حال اجتماعها، هذه حيلة لا تجوز، لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، بل تبقى مجتمعة ويخرجون شاة واحدة. وهكذا أيضا وأن يجمع المفترق خشية الصدقة، مثلا لكل واحد 40 شاة، 2 لكل واحد 40 شاة، فعلى كل واحد شاة. فإذا جاء الساعي لأخذ الزكاة فيجمعونها، فتصير على أحدهما شاة واحدة، فتصير 80 فعليهما شاة واحدة، فيجمعونها حتى لا يدفعوا الشاتين ويقتصرون على شاة واحدة، هذه حيلة لا تجوز، بل تبقى على حالها، وكل يدفع ما عليه شرعا، ويدفع صاحب الزكاة الزكاة طيبة بها نفسه، منشرحا صدره بذلك، متعبدا لله بذلك. وهكذا الزروع والثمار، يخرج من الحنطة أي البر والشعير، وهكذا أيضا يخرج من التمر والزبيب، كما في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أرسله إلى اليمن أمره أن يأخذ من هذه الأربعة الأشياء، وهذه الأشياء الأربعة عليها زكاة بالإجماع، وألحق بها أكثر العلماء ما شاركها في العلة مما يكال ويدخر، مما يوسق ويكال ويدخر. وفي حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فكل ما كان مكيلا ومدخرا فيلحق بالأربعة الأصناف. وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام في كل حب إذا كان خمسة أوسق أو بهذا المعنى صدقة، الشاهد أنه ذكر الحب، والحب يشمل أنواعا كثيرة وأصنافا كثيرة، ليست مقصورة على الشعير والبر، وهذا هو الأحوط. فمن الناس من لا يملك إلا الأرز، ويبيع الشيء الكثير ويظفر بالشيء بالكميات الكبيرة من الأرز، وهو قوت مدخر ففيه الزكاة على الصحيح. وهكذا يلحق بالأربعة ما كان مدخرا مكيلا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الأحوط للمسلم وأبرأ لذمته. ولا يشترط في الحبوب والثمار حولان الحول، وإنما عند الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، بشرط أن يكون بالغا النصاب، أن يملك الإنسان خمسة أوسق أو أكثر، والوسق 60 صاعا، فمن ملك 300 صاع من هذه الحبوب فعليه الزكاة، فمن ملك 300 صاع فأكثر فعليه الزكاة، يدفع هذه الزكاة مرة واحدة عند الحصاد، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما تقدم ذكره متعلق بزكاة الأموال، وبقي زكاة الأبدان وهي التي تسمى بزكاة الفطر، وقيل لها زكاة فطر لأنها تجب عند الفطر من الشهر، وتخرج طهرة للصائم، وهي طعمة للمساكين. وزكاة الفطر فرض وواجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرض الله عز وجل صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي آخر الحديث: أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، إلى صلاة العيد. وهكذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة أي صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، وليست بزكاة فطر، فهي واجبة على من تقدم ذكرهم في حديث ابن عمر، على الحر وعلى العبد وعلى الصغير وعلى الكبير وعلى الذكر وعلى الأنثى، فمن قدر على إخراجها أخرجها عن نفسه، ومن لم فيخرجها عنها وليه أو من أحب أن يعينه بعد إبلاغه. وتخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، كما في صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، وهو اللبن المجفف، أي الذي عبارة عن قطع، كانوا قديما يجففون الألبان الزائدة ويضيفون شيئا من الملح ونحو ذلك في قوالب، ثم يدخرون ذلك إلى وقت الحاجة، يسمى بالأقط، صاعا من أقط، وصاعا من تمر أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فكانوا يخرجونها من هذه الأصناف صاعا من طعام، والطعام يشمل ما ذكر بعد ذلك من الشعير ومن التمر والزبيب والأقط، ويشمل غير ذلك، مما هو من قوت الناس، مما هو من قوت الناس كالأرز أو الذرة أو الدخن، فتخرج من غالب قوت البلد صاعا، ومقدار الصاع هو 4 حفنات بكفي الرجل المتوسط، والعبرة هو الصاع المدني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي وغيرهما: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة، والحديث ثابت. فالصاع، فمقدار الصاع المدني وهو الصاع النبوي يساوي 4 ضربات من علب الشربة هذه التي يقال لها الشوفان، مسح، وبعضهم قال 4 علب من علب السريلاك، والمقدار واحد، كل علبة تحوي 500 جرام. فقيس الصاع النبوي فوجد أنه يحوي هذا المقدار، وبعضهم قال 5 علب بعلب الأناناس مسح، هذا هو مقدار الصاع، فعلى كل أحد صاع من غالب قوت البلد. ومقدار الوجوب، أقصى وقت الوجوب، متى يجب على الشخص أن يزكي زكاة الفطر؟ إذا أدرك وقت الوجوب وهو غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، فمن أدرك هذا الوقت وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة، سواء كان من الصائمين أو من غيرهم كالأطفال، على ما تقدم بيانه في حديث ابن عمر، بشرط أن يكونوا من المسلمين كما في حديث ابن عمر قال: من المسلمين. فمن أدرك غروب آخر يوم من رمضان وجبت عليه زكاة الفطر، وإذا ولد المولود بعد غروب آخر يوم من شمس رمضان أو أسلم الكافر فليس عليهما شيء، لأنهما لم يدركا وقت الوجوب. فوقت الوجوب هو ما تقدم على قول الأكثر، هو الصحيح. ووقت إخراج زكاة الفطر ينقسم إلى قسمين: وقت فضيلة ووقت جواز. فوقت الفضيلة بعد صلاة الفجر من يوم العيد، بعد صلاة الفجر من يوم العيد وقبل الخروج لصلاة العيد، وقبل الخروج لصلاة العيد، هذا وقت الفضيلة، هذا وقت الفضيلة، لحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرج بعد خروج الناس، قبل خروج الناس إلى المصلى. وهكذا في حديث ابن عباس قال: فمن أداها قبل الصلاة، أي صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، فهي صدقة من الصدقات، هذا هو وقت الفضيلة. ووقت الجواز أن تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، لما في الصحيح من طريق نافع مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يعطيها لمن يقبلها ولمن يأخذها قبل العيد بيوم أو يومين، أما قبل ذلك فلا تجزي، على الصحيح. ومصرف زكاة الفطر أنها للفقراء والمساكين، لحديث ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو زكاة الفطر طعمة طهرة للصائم وطعمة للمساكين، والمساكين هم الذين يجدون الشيء ولا يكفيهم، والفقراء من باب أولى الذين لا يجدون شيئا، فمصرفها الفقراء والمساكين. لا تصرف مصرف زكاة الأموال وهي الأصناف الثمانية المذكورة في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، وإنما تصرف للفقراء والمساكين حتى يغنوا يوم العيد ويطعمون من تلك الصدقة، وهي أيضا طهرة للصائم من اللغو والرفث، وحتى غير الصائم أيضا تخرج عنه الزكاة الصغير، كما تقدم في حديث ابن عمر، وذكر الصائم هنا تغليبا. والحمل ليس عليه صدقة فطر وزكاة فطر على الصحيح من أقوال أهل العلم الذي في البطن. هذه بعض أحكام الزكاة، زكاة الأموال وزكاة الأبدان، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأداء ما أوجب الله عز وجل علينا في أموالنا وما أوجب علينا في أبداننا، ونخرجها بطيب نفس وانشراح صدر وطمأنينة قلب وفرح وسرور، كون الله عز وجل وفقنا لذلك وأعاننا على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.